الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه. وكذا لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان. وتجب على التوبة والاستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطر إذا كان قد نزل منه مني. وأما من أقسم أن لا يفعله ففعله فقد حلف يمينه وعليه كفارة يمين واحدة ولو كرره، لأنه يمين على شيء واحد. أي لو قال: والله 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 لن يعود إلى هذا العمل. والكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام 3 أيام وقدر الإطعام 5 أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، بمقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة. والاستمناء فيه من الضرر ويحذر فاعله، ومن وقع منه ذلك في نهار رمضان وهو صائم فهو آثم إثما آخر إن فعله عمدا لانتهاك حرمة الصيام وعليه القضاء، لأنه يشبه الإنزال بجماع دون الفرج، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. فمفهومه أنه إذا لم يملك إربه لا يجوز له التقبيل في رمضان وهو صائم، ويفسد صومه بالإنزال عن شهوة ولا كفارة عليه وهي القضاء والتوبة. سؤال: رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في نهار رمضان، ولما حضر المستشفى أخذ منه دم. الجواب: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط براءة للذمة. الرعاف لا يؤثر على صحة الصيام، وكذا خروج الدم من اللثة عند السواك، وكذا النزيف من الحلق لا يؤثر على الصيام، وكذا بلع الصائم ريقه أو تتابع ولو تتابع. من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل ما حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا تأكل أو تشرب بعد الأذان، لا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني، لا تأكل أو تشرب بعد الأذان الثاني أذان الفجر ما دمت تريد الصوم، أو كان صومك تطوعا فإذا أكلت بعد هذا الأذان فسد صومك، إلا إذا لم تعلم بطلوع الفجر فالصوم صحيح، لأن الأصل بقاء الليل. فإذا سمع المؤذن وأكل أو شرب فصومه صحيح إذا لم يعلم بطلوع الفجر، وإلا فسد صومه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمناط الحكم ونصا على علته. واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي لا مفهوم له ولا تأثيره في الحكم، فتجب الكفارة في بوطئة فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته. واتفقوا أيضا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا. واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطئ نادما لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضا في مناط الحكم. الجماع هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بالدليل واضح. من جامع في نهار رمضان فالواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، لكل مسكين نصف صاع من بر، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم. وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمه حكم الرجل. والأصل في وجوب الكفارة على الرجل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما نحن على ذلك أتى النبي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال للسائل: فقال: أنا. فقال: خذه فتصدق به. الحديث متفق عليه. وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال إكراه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان والسكر عليه. ومن جمع زوجته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه، لحديث ابن عباس: يصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وابو داود، وقال هكذا رواية صحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان وغيره أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من الجماع في الحيض. ومن جمع زوجته ناسيا الصيام فليس عليه قضاء ولا كفارة لأنه معذور بالنسيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك. ومن جمع زوجته في نهار رمضان في يومين فعليه كفارتين وقضاء اليومين مع التوبة. وإذا جمع زوجته في نهار رمضان مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى. وعلى الزوجة الكفارة إذا كانت مطاوعة لزوجها، أما المكره فلا شيء عليها. ولا يجوز أن يدفع فلوسا عن إطعام ولا يجزئه ذلك، ولا يجوز دفعها إلى مسكين واحد ولا إلى جمعية تبر أو غيرها، لأنها قد لا توزعها إلى 60 مسكين. والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات. من شفي المرض وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. والولي هو القريب كالأب والابن والأخ وابن العم وغيره. وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضى عليه ولا فدية ولا على قريبه. لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه. يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان إذا لم يترتب عليها ضرر. يجب على المرأة قضاء ما أفرته في أيام رمضان ولو بدون علم، ولو بدون علم زوجيها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج، وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. من صام تطوعا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب ثم قضى ما عليه أجزاءه قضاءه، لكن ينبغي له أن يقضي ما عليه أولا ثم يصوم تطوعا بعد ذلك، لأن الواجب أهم. لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة. الأفضل صيام التطوع الاثنين والخميس وأيام بيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشرة الحجة وخاصة يوم عرفة، والعاشر من شهر محرم مع صيام يوم قبله أو يوم بعده، وستة أيام من شوال. من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعلى أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء، لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل. ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكن أولى من صيامه تطوعا، لأن الفرض مقدم على النافلة وهو أولى بالعناية. لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر حجة أو تسعة الأيام التي قبل عيد، لكنه صلى الله عليه وسلم حث العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن حبي الله من الأيام، يعني أيام العشر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. ويشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، فلما فرض رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. ويجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، لكن أفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لئن بقيت لا أقابل أصوم التاسع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني مع العشر. يحرم صوم يومي العيدين، لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الثاني الذي تأكلون فيه من نسككم. أخرجه مالك في الموطأ، ولا تفيق صلى الله عليه وسلم.